أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأصفياء ونور الهدى وسفينة النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخرى التي في مقدمة تبيان الاستصحاب هي تعريف الاستصحاب. تعريف الاستصحاب و بالتالي الأقوال في الاستصحاب بعد، سواء الأقوال في تعريف الاستصحاب أو الأقوال في الاستصحاب، لما هناك من الترابط بين الأقوال في الاستصحاب وتعريف الاستصحاب. لماذا؟ سواء الاستصحاب أو باب آخر، باعتبار مختار كل قائل ينعكس على التعريف الماهوي أو التقرير الماهوي الذي يتبنى في تلك القاعدة أو في تلك المسألة. فمنطقيا طبيعي أنه يكون يكون هناك تناغم بين وارتباط بين الأقوال والتعاريف، إن أقوال أعلام في التعاريف وأقوال أعلام في المختار لهم في قاعدة الاستصحاب أو في أصل الاستصحاب. وهذا مضطرد في كل القواعد العلمية أو المسائل العلمية، شيء طبيعي. فإذا هناك ترابط، وأيما كان إذا أراد الإنسان أن يستقصي الأقوال في الاستصحاب ففي الحقيقة سواء في الاستصحاب الآن أو في غير الاستصحاب، الأقوال في الاستصحاب بالدقة هي بعدد كل مباحث الاستصحاب، من تنبيهات مثلا أو من وجوه الأدلة. لماذا؟ يعني لا ينحصر الأقوال في المقدار الذي يذكره الإعلام في صدر البحث بالدقة، لأنه التنبيهات فيها خلافات، والتنبيهات عبارة عن جهات في نفس الاستصحاب، كما أن ما قبل التنبيهات وهو مثلا مبحث وجوه الأدلة تامة غير تامة بالدقة ترجع إلى زوايا ومسائل في الاستصحاب أيضا. لذلك بالدقة الأقوال في الاستصحاب في الحقيقة هي من بدء الاستصحاب إلى نهايته، كلها فيها أقوال ومتعددة وكثيرة. إذن لماذا يصدر الإعلام بعض الأقوال في البداية؟ في الحقيقة هذا لكونها أقوال عمدة وأقوال ركنية أساسية، منها يتفرع بحوث أخرى كذا. وإلا إذا أراد الإنسان أن يستقصي الأقوال فبالدقة والحقيقة الأقوال هي لن تنحصر في العدد المذكور في صدر القواعد أو المسائل الأم المبحوثة، بل هي بعدد كل التنبيهات والجهات التي تذكر في القاعدة، أي قاعدة ما. ولكن هناك أقوال رئيسية كما يقال، وهناك أقوال فرعية. هذه نكتة أخرى في الأقوال والتعاريف. المرحوم الآخوند قبل الولوج في تعريف الاستصحاب، كعادته المرحوم الآخوند ومبناه في عموم أبواب الاستصحاب، ذكر أن هذه التعاريف لا هي حدود ولا هي رسم ولا هي رسوم. الحدود يعني تعاريف حقيقية ماهوية، رسوم يعني تعاريف ماهوية لم يبرهن عليها بعد مثلا، أو تذكر فيها عوارض خارجة عن كنه الذات، يسمى بالرسم. على أي حال، على كلا الإطلاقين يطلق الرسم والحدود. فكعادته المرحوم الآخوند يقول هذه التعاريف لا حد ولا رسم. إذن ما هو؟ هو من قبيل شرح الاسم. شرح الاسم يعني كأنما وظيفة اللغوية. قبل أن نواصل كلام الآخوند، هنا فائدة مهمة نلتفت إليها. هذا المبحث أن هناك في التعاريف حدود ورسوم، وهناك في التعاريف شرح الاسم، أمر جدا علمي وحساس للغاية. إن هذا الأمر مسلم في العلوم، أمر حساس ومفيد للغاية في بحوث علم الأصول، عفوا في بحوث علم الفقه والعلوم الأخرى، سيما علم الفقه. ما هو الشيء المفيد فيه؟ يعني هذا التمييز بين الحدود الحقيقية والرسوم اللي هي تقرب للحقيقة مع شرح الاسم اللي هو الدور اللغوي، يعني فيما يعنيه أيها الفقيه في استنباطك لموضوعات الأبواب، التفت إلى أن أقوال اللغويين لا توصلك إلى كنه حقيقة الموضوعات في الأبواب، ولا توصلك إلى الرسوم وهو ما يقرب من الحقيقة في تعريف الماهيات، وإنما هو شيء من الإضاءات الخفيفة الضعيفة من قبل اللغويين. فهذا العمل والجهد الذي يقوم به الفقهاء أو المفسرين في التفسير، أو الفقهاء في الفقه، أو المتكلمين في الكلام، أو أي شيء، الجهد الذي يبذلوه في الخطوة الأولى من تنقيح وتحقيق تنسيق تنميق تأطير قولبة المعاني المتداولة بين اللغويين، لا يرقى هذا الجهد عن كونه إضاءات من بعيد، شبيه زركشة زخرف الشيء لحقيقة الشيء وليس ولوج ودخول في حقيقة الموضوعات. فما يمكن ترتيب الاضطراد جامع مانع كذا فلان على ما يذكره اللغويين في كل باب من أبواب الفقه، إنما هذه خطوة، ما بعدها يجب الرجوع إلى العلماء المتخصصين بكل موضوع كي تصل أنت أيها الباحث إلى تعريف الشيء بحده أو تعريف الشيء برسمه. فرق كبير جدا بين إنسان ينظر إلى تعريف اللغويين أنه حقيقة الشيء حده أو رسمه هو قريب من حقيقته، وبين ينظر إلى تعريف اللغويين مهما بلغ مهما نقح مهما ألم بكلماتهم مهما نسق مهما والف وافق بين كلماتهم، يبقى هذا التعريف شرح الاسم، ليس هو تعريف حقيقي. هو حينئذ كيف يلج الفقيه او المفسر او المتكلم او اي باحث في علم من علوم الدين، كيف يلج في بحث المحمول وبحث الأدلة وبحث الزوايا الأخرى في القضية الشرعية وهو لما يقرر لديه حقيقة الشيء حده أو لا أقل رسمه. هو حتى الفلاسفة يقولون علماء العلوم المتخصصة مثلا موضوع فيزياوي فيزياء، موضوع كيميائي كيمياء، موضوع رياضي رياضيات، موضوع هندسي هندسة، موضوع روحي علماء الروح أو علماء الجرة. هم يقولون بأن الفلاسفة يعني يقرون على أنفسهم وعلى العلوم الأخرى، يقولون بأن أصحاب العلوم المتخصصة لا يصلون إلى الحقيقة والكون، وإنما كل ما يذكروه هي رسوم عوارض خارجية، لكن يعني عوارض خاصة أو كذا. زين، إذا كان العلوم المتخصصة لا يصلون إلى الكون، فكيف باللغويين؟ وكيف يستريح ويسكن الفقيه إلى مجرد المامة بكلمات اللغويين، فضلاً عما لو اكتفى بنزر يسير من كلمات اللغويين؟ الله أكبر، بعد نور على نور، إبهام في إبهام. لو ألم بكل كلمة، شوف هذه يوميات الفقه، هذا بحث مصيري في يوميات الفقه في مراحل الاستنباط ومناهج الفقهية، هي هذه يوميات الفقه. كيف حينئذ يستريح الفقيه يسكن؟ مثلا ماء الشعير، ما هو ماء الشعير؟ ماء الشعير وما وصفه الأطباء هي بين الحلال من الفقاع، وشلون البحث شلون؟ وكل مبحث يعني كيف نحن لا غنى لنا عن في مقام الفتوى، ها مو في مقام بعد تسلم الحكم السياسي والولاية والتنفيذ، في مقام الفتوى لا غنى للفقيه عن كيف عن أقوال اللغويين، كذلك لا غنى له عن أقوال أهل الخبرة لتحرير نفس الاستنباط الفقهي. وكم من إبهامات في الموضوع جرت اشتباهات في استنطاق الأدلة إلى ما شاء الله. كم كلما يتثبت الإنسان أكثر فأكثر في أصل تحرير الموضوعات الكلية، طبعا تحرير الموضوع الكلي لا يخفى على الأخوان ليس هو شبه موضوعية، ها الموضوع الكلي المأخوذ في القضايا الشرعية شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية، لأن المراد من الشبهة الموضوعية ليس موضوع، المراد من الشبهة الموضوعية يعني ما كان منشأ الاشتباه بسبب الخارج سواء في المحكم أو في الموضوع، هذا المراد من الشبهة الموضوعية. أما المراد من الشبهة الحكمية هو ما كان الاشتباه من التنظير الكلي في جعل الشارع سواء في طرف الموضوع الكلي أو في طرف المحمول الكلي، هذا خب لابد يكون يعني واضح لدى الأخوان، معنى الشبهة الموضوعية ليس الموضوع، ومعنى الشبهة الحكمية ليس الحكم، وإلا الشبهة الموضوعية أيضا فيها حكم والشبهة الحكمية أيضا فيها موضوع، فالفارق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ليس الموضوع والحكم، فارق جزئية الشك من الخارج القضية وجزئية الشك وكلية الشك من جهة التنظير والأدلة. وهذا هو أحد أسباب الغفلة بعد، أن يتخيل البحث أن تنقيح الموضوع ليس من مسؤوليات الفقيه. شلون من مسؤولية الفقيه؟ شلون من مسؤولية الفقيه؟ أي موضوع الذي ليس من مسؤوليات الفقيه؟ بما هو مفتيها أي موضوع الذي ليس من مسؤوليات الفقيه؟ هذا بالحظ الموضوع الجزئي الخارجي يا بحث آخر، أما الموضوع الكلي كيف هو ليس من مسؤوليات الفقيه؟ تنقيحه وتبيانه. هو حتى الموضوع الخارجي إن كان سبب الإبهام الخارج شبه موضوعية، أما إذا كان الاشتباه في الخارج ليس منشأ الخارج، منشأ تنظير كلي للشارع، هنا القيد مأخوذ أو غير مأخوذ، وهو ما يعرف بالموضوعات المستنبطة. حتى هذا بالدقة ليس شبهة موضوعية، بالدقة يرجع إلى الشبهة الحكمية، يعني بعض ما صورته شبهة موضوعية هو ليس شبهة موضوعية هو شبهة حكمية، لأن منشأ الالتباس ليس الخارج، منشأ الالتباس تنظير الشارع. الآن هذا الشعير يوضع في الماء يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، أي التباس في الخارج؟ ما في التباس إلا بالحال تولد أجزاء الكحول، هذا وحدة آخر قد يقال التباس خارجي، لكن من جهة أخرى المدة وما أدري كذا أي التباس خارجي؟ ما في التباس. أما كيف نعرف أنه بيرة يسمونه ما يشعير فقاع، البيرة يعني الفقاع جعة أو هو ماء الشعير الحلال، خب هذا إذا ندقق ليس منشأ الالتباس الخارج، منشأ الالتباس التنظير كله في الموضوع شبه حكمية. هذه شلون تصير مجرى البراءة؟ من قال أن الشبه الحكمية قبل الفحص التام منشأ البراءة؟ بيد المكلف، لا أحد يقول الشبهة الحكمية لا يتمسك فيها المقلد بالبراءة. شو يعقوب يرجع فيها إلى المفتي لأنه يتمسك بالبراءة. المقصود على كل هاي لابد نلتفت بشكل يعني دقيق وعميق أن البحث في عنوان الكلي للموضوع هذا من وظيفة الفقيه في الاستنباط. وظيفته ليس في مقابل المقلد، بل وظيفته أصلا بالحظ نفسه هو إذا أراد أن يستنبط المحمول، حتى في استنباط المحمول. لماذا؟ لأن جملة من الأدلة يجعلها الشارع في المحمول ناظرة إلى قالب الموضوع، زوايا قالب الموضوع، خصائص إطار الموضوع. السيدة ما التفت إليه كثير كثير الآن كتجربة فقهية متواضعة خلال أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود على كل نذكرها لكم، يعني في الاستنباط وكذا، موارد عديدة من الاختلافات والالتباسات بين الأعلام يرجع إلى عدم الدقة، يعني شطر من، لا أقول كل شيء، شطر منه يرجع إلى عدم التثبت والدقة في تنقيح الموضوع الكلي في استنطاق الأدلة. تنقيح الموضوع الكلي في استنطاق الأدلة بالغ الأهمية. يعني بكل صراحة الخطوة التي قام بها رحمة الله عليه السيد محمد كلنتر أو الشهيد الصدر الثاني مراء الفقه، هذه خطوة لذاك الزمان كافية. الآن يجب أن يكتب ما وراء فقه جديد صراحة لأجل أن تنقيح الموضوعات وبلغة تحمل خبرات علوم عصر العلوم ما وصلت إلى علوم العصر. ضروري ضروري جدا. كيف احنا نهتم بلسان العرب، نهتم بصحاح الجوهري، نهتم بقاموس المحيط الفيروزابادي ولا مجرى عيني ايضا لان قاموس الموضوعات في الابواب الفقهية. ففرض الشهيد مطهري في بحث البنوك شوي دخل، او بهشتي او غيره، حتى معروف عن انه غيروا بحث موضوعي، غيروا مباني السيد الخميني كلها في البنوك. عنه انا ما اتفق وياهم، ما لانهم مو متخصصين، مع احترامنا لهم، يعني راجعوا وان كانوا هم اكاديميين شيئا ما. بحث ذكرناه في فقه المصارف، مقصود لاحظوا اصل مثلا عيني الربا، النقد، بيع الصرف، هاي بحوث ابتلائيه كل الاقتصاد قائم عليها، كل المعاملات قائم عليها اخوان، مو المعاملات فرديه. زي شنو انا حنقح المصرف، البنك شنو، المصرف شنو؟ مثلا رحمه الله على الشهيد الصدر الاول في البنك اللي هو كل نظريه عملاقه كذا، لكنها بعيده عن واقع بيئه المال، بعيده، عملاقه جباره لكنها بعيده عن واقع المال، التداول المالي ودوران المال. ودوران المال ليس على السيولة إنما على الذمم. الذمم يصير ربا محض، حتى الحلول التي أبداها بينها رحمة الله عليه، وجهد مشكور وأثمر الآن سلسلة هذه البنوك الإسلامية كثير تستفيد من ذا الكتاب بلا شك، لكن أقصد بلحاظ الموضوع. فالموضوع يا جماعة الخير، الموضوع ترى يريد لنا، صدقوني، مراكز دراسات حوزوية تستعين بالخبرات. يعني هذه قضية بنك لا ربوي، قضية اقتصادنا، قضية ما وراء الفقه، قضية سيد محمد كلنتر، ظهرنا فقط تعليقات على اللمعة. لو عندك كتاب آخر في المكاسب مثلا، هذه خطوات أو يعني ببوادر بعد الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه أو غيره، دي بوادر يسيرة. إذا أردنا مواكبة الفقه، هذه أمور ملحة أمور جدا ملحة، عصيبة نخاعية في قيام الحوزة بمسؤولية الفقه، نخاعية صدقوني، جدا عظيمة، جدا تعطي دفعة وانطلاقة للفقه، شيء عجيب غريب، ومواكبة الفقه لكل مجالات الحياة والقيام لأن الدين عظيم، نور عظيم، وبرنامج إنمائي عظيم، لكن تكبير الدين بتقوقع أو لا سمح الله بإجفال سبب إحنا ما ملتفتين شلون نبني مسارات لينطلق الدين، هو أحدها هي بحث الأبواب، بحث تنقيح الموضوع، اعتراف صاحب الكفاية أن هذه كلها شرح اسمي، سميه دققوا سميها شرح اسم، زين من منه من المتخصصين في نفس التخصص في علم الأصول يسميها شرح اسم، لاحظ في باب الأمر، باب النهي، اجتماع الأمر والنهي، المعنى الحرفي، كل صاحب الكفاية يقول هذين متخصصين الأصوليين، مع أن موضوعهم متخصصهم مع ذلك ما وصلوا إلى الحقيقة ولا الحد ولا الرسم، كل شرح اسم. زين إذا هذين متخصصين في موضوع تخصصي لهم مو موضوع تخصصي مع علوم أخرى، هو صاحب الكفاية يعترف أنه شرح الاسم ليس حقيقة، يعني دير بالك أنت أيها الباحث، لا تنغر لا تنخدع بعد التعريف اللي يذكره، لا جامع ولا مانع ولا مضطرد ولا كذا، إذن لا تتصور في ذهنك قناعة مسبقة لشيء لمعنى الشيء تستنبط من عند الأدلة، انت ثبت عرش خطأ، هذا مو عرش هذا فرش، ايش قد فرق يعني، ايش قد فرق، بحث جدا مهم صدقوني، هذه مراكز لو تؤسس تنهض بنهضة الحوزة العملاقة، هذا لو يؤسس بالاستعانة طبعا بأهل الخبرات، موضوع نقدي علماء النقد، موضوع طبي علماء الطب، مراكز يريد على أسس، مو قصد جهود فردية منا ومنا صراحة. الآن تؤسس في طرد مركز مخطوطات، نعمة، مركز تصحيح، نعمة، أيضا كل هذه مشكور سعيه، بس هذه مراكز ضرورية، مراكز ضرورية، لأن العقل الجمعي، الجهود الجمعية غير الجهود جهد فردي، العالم ما بات إنه جهد فردي فقط، تتنسق الجهود كذا فلان، هذه الآن ذكرت لكم آية نزلت من صاحب الكفاية، موعدنا كتاب الكفاية، قرآن الكفاية رحمة الله عليه، صاحب الكفاية عند آية يلهج بيها من أول المصول إلى آخر المصول، يا بياها الآية إن هذه ليست حدود ولا رسوم، هذه كلها شرح الاسم. وإذا كان الحال كذلك في موضوعات أصولية مو فيزياوية ولا مالية ولا نقدية، هو صاحب الكفاية يعترف أن هذا شرح الاسم، هذا تنبيه من صاحب الكفاية لنا أن أنت لما تشوف الأدلة لا تنخدع، تفكر أن الاستصحاب لما هي ألف أو باء أو جيم، هذه ترى لا هو لا هو ألف لا باء ولا جيم، هو قريب من هالماهيات، دير بالك لما تستنطق الأدلة إذا وجدت ما هي دال واو يا زا، التفت قد يكون الاستصحاب هو زا، هذا معنى كلام صاحب الكفاية. شوف دي خطوة مهمة، قضية هي شرح الاسم أو حد ورسم، زي هذا في موضوع أصولي بامتياز، بعد ما تقولي موضوع مع العلوم أخرى، صاحب الكفاية كلامه هكذا، فكيف بالعلوم الأخرى، كيف إحنا نركن في مطلب معين، مثلا الآن باب الحدود، باب الحدود ديات الأعضاء، عفوا مو الحدود، ديات باب الديات، ديات الأعضاء، نفس إذا علم تشريح ما عندك شو تعرف، إذا ما راجع علم التشريح وكذا وفلان، باب الموجبات للضمان، كلها بحث أسباب مسبب. إذا ما نروح إلى علماء المرور وعلماء الكذا شلون يعني في تنقيح الموضوع ها. حتى الموضوعات كلية اللغوي ما كتب عليه أنه هو طبيب وأنه هو خبير كل العلوم. حسب كلام صاحب الكفاية اللغوي يا عيني اللغوي مثل معذرتنا يعني من باب أقرب المعنى مثل واحد أعمى يأخذ عصا شوي شوي بالعصا بيوصل. كلام صاحب الكفاية وهذا شرح الاسم كونه المعنى. الآن كثير من الشبهات والإشكاليات حتى عند الحداثويين والواويين والويويين صدقوني نفس الموضوعات ما فاهميها لا هم فاهميها ولا احنا فاهميها ومثل ما يقولون دق نوع من معذرة معذرة. حتى في دورة شهر رمضان الماضي هنا في هذه المدينة العظيمة المقدسة النجف الأشرف في شهر رمضان في الإلحاد ذكرت الأخوان 20 جلسة صدقوني كل حتى شبهات الإلحاد دين دينيين ما يشعرون بنفسهم ينطلقون من منطلقات دينية يفكرون هذا مو الدين هو هذا الدين يفكرون الدين شيء غير هو هذا الدين. نفس المحاسبة مداينة نفس المراقبة مداينة نفس الوجدان والفطرة اللي يدعون ينطلقون منها هو الدين. وإن كان يدخل على الخط الماسونية والاستعمار وكذا لضرب الدين ولإبعاد هذه الأسهم عن عن الترسانة المالية الرأسمالية وضربها في وين في الشعوب المحرومة. هذا متجي لأن الإحاد الآن صاير لكن ما أريد أخوض فيه في تفاصيل مقصود كثيرا ما يكون مثل أطرش في الزفة ماكو أطرش في الزفة إذا مو أطرش في الزفة إذا كانت الزفة كلها طرشان شو بصير مو أطرش في الزفة الزفة الطرشان أصلا فشلون صير فإذا قضية تنقيح الموضوع ومرارا ذكرنا هذا الجهاد الدفاع لا يرتاب فيه حتى الذين لا يقولون بالفقه السياسي في الغيبة الكبرى. فصاحب الحداقة ما كتب باب الجهاد بعد ابتعد ابتعد رحمة الله عليه الزميقة حتى صاحب الحداقة يؤمن بالدفاع. زين الدفاع ما هو بحسب تعريف البشر عقول البشر مو اللغويين ها اللغويين كانوا يقول كده ان العدو يهجم عليك في عقر دارك وفلش لك كل اساسك بعدين تعال ادفعه. بحسب بيان يومين هذا أردع أنواع الدفاع أضعف أنواع الدفاع ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. يعني يقول لك يومين الدفاع مو تروح نحارب معاوية في الكوفة أو في الأنبار الدفاع نروح صفين قريب صفين شوف يومين لما راد يدافع ما انتظر معاوية يجي هو شو من الذي ذهب يومين ذهب لو معاوية ذهب أتى صفين صفين حارب دفاعية محضة. هو لمن طلق ميمون إلى صفين صفين فوق الرقة عند الرقة بالضبط سامعين بالرقة أخوان صفين جنب الرقة أراحنا قريب كلش من الرقة زي اللي منطقة واضح فيه يعني منطقة في الدفاع مو تقعد في مكانك تقول دفاع عن النجف الأشرف وعن عن كربلاء المقدسة وعن كاظمية عن سامرة هذا مو دفاع هذا أضعف أنواع الدفاع. منطقة يومين في الدفاع يروح صفين يروح رقة يروح حلب هذا منطقة يومين. كرارا شوفوا نهج البلاغة كل كلام يومين في نهج البلاغة هذا زي هذا الآن منطق عصري في الدفاع يسمونه الحرب الاستباقية يسمونه القوة الردعية كثيرة. زين إذا فقيه يريد يحرر باب الدفاع لما في أي ترديد وما رأي راجع التخصصين أصحاب العلوم العسكرية وكذا شلون أنا أنقح حينئذ معنى الدفاع شنو أروح أراجع لسان العرب شو هو شنو عسكري هو شو اسمه صعب لسان العرب أو الجوهري عسكري خبير علوم الدنيا الأولين والآخرين اللغوي ليس لديه علوم الأولين والآخرين حسب كلام أحد أصحاب الكفاية، بل حسب حتى كلام الفلاسفة اللغويون ليسوا معصومين، ليس هو صاحب العلم الجمعي علم الأولين والآخرين. على كل يوم الثلاثاء يقولون درس أكون إن شاء الله والأربعاء، وصلى الله على محمد وعلى